الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالقلوب لا تطمئن إلا بالله، وغنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه، ودين الحق هو تحقيق العبودية لله، وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد تحقيق العبودية، وإخلاص الأعمال لله أصل الدين، وبذلك أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عبادته قائمة على الإخلاص لله، فقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت جميع الأمم، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من كان أخلصهم لله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. والإخلاص مانع بإذن الله من تسلط الشيطان على العبد. قال سبحانه عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان والمكاره. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بالإخلاص رفعة الدرجات وطرق أبواب الخيرات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. متفق عليه. وإذا قوي الإخلاص لله علت منزلة العبد عند الله. قال بكر المزني رحمه الله: ما سبقنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صيام، ولكنه الإيمان وقر في قلبه والنصح لخلقه. والإخلاص سبب لتفريج الكروب، ولم ينج ذنون سوى إخلاصه لمعبوده: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمخلص لربه مجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال كل واحد منهم متوسلا إلى الله بصالح عمله وإخلاصه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. بتجريد الإخلاص تزول أحقاد القلوب وضغائن الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. والإخلاص شرط في قبول توبة المنافق. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. في الإخلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق. قال الفضيل رحمه الله: من عرف الناس استراح، أي أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، وكل عمل لم يقصد به وجه الله طاقة مهدرة وسراب يضمحل، وصاحبه لا للدنيا جمع ولا للآخرة ارتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي، وهو حديث حسن. وإخلاص العمل لله وخلوص النية له وصوابه، أي صواب العمل، أصل في قبول الطاعات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. والإخلاص هو أن تكون نيتك لله، لا تريد غير الله، لا سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد، ولا تزلفا، ولا تترقب من الناس مدحا، ولا تخشى منهم قدحا، والله سبحانه غني حميد، لا يرضى أن يشرك العبد معه غيره، فإن أبى العبد إلا ذلك رد الله عليه عمله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. العمل الصالح وإن كان كثيرا مع فساد النية يورد صاحبه المهالك، فقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون وينفقون ويقاتلون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يتلون كتاب الله في قوله: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. متفق عليه. ولكن لفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله تعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأول من تسعر بهم النار قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله، وإنما فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وفلان شجاع وفلان متصدق، كما في صحيح مسلم. والعمل وإن كان يسيرا يتضاعف بحسن النية والصدق والإخلاص، ويكون سببا في دخول الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، أي خفها، فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. متفق عليه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. والواجب على العبد كثرة الصالحات مع إخلاص النيات، فكن سباقا لكل عمل صالح، ولا تحقرن أي عمل تخلص نيتك فيه، فلا تعلم أي عمل يكون سبباً لدخولك الجنات، ولا تستخفن بأي معصية فقد تكون سبباً في دخولك النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والله جل وعلا متصف بالحمد والكرم، وإذا أحسن العبد القصد ولم تتهيأ له أسباب العمل فإنه يؤجر على تلك النيات وإن لم يعمل كرما من الله وفضلا. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لا مال عنده وينوي الصدقة: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته. رواه الترمذي بإسناد صحيح. بل إن من أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد أن يصحح نيته، لأن من هم بعمل صالح يؤجر عليه وإن تخلف العمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. متفق عليه. والمسلم يجعل نيته صادقة في كل خير. قال عمر رضي الله عنه: أفضل الأعمال صدق النية فيما عند الله، فإن صدق العمل النية فذاك، وإن حيل بين العمل والنية فلك ما نويت. ومن سره أن يكمل له عمله فليحسن النية، فإن الله يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى بإطعام زوجته. إذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه الإخفاء، قرب العبد من ربه وأظله تحت ظل عرشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري. وكلما أخفي العمل كان أقرب إلى الإخلاص. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال بشر بن الحارث رحمه الله: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. وفضلت نافلة صلاة الليل على نافلة النهار، واستغفار السحر على غيره، لأن ذلك أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الطاعة والإخلاص. وعلى العبد الصبر عن نقل الطاعة من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وإذا أخلصت في العمل ثم أثنى عليك الخلق وأنت غير متطلع إلى مدحهم فليس هذا من الرياء، إنما الرياء أن تزين عملك من أجله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. ومن كان يعمل صالحا ثم اطلع الخلق على عمله فأحجم عن الاستمرار في تلك الطاعة ظنا منه أن فعله بحضرتهم رياء، فذلك من حبائل الشيطان، فامض على فعلك. قال الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وبعض الناس يظن أن الإخلاص مقصور على الصلاة والصدقة والحج دون غيرها من الأوامر. ومن رحمة الله ورأفته بعباده أن الإخلاص يستصحب في جميع العبادات والمعاملات وغيرها، ليثاب العبد على جميع حركاته وسكناته، فزيارة الجار وصلة الرحم وبر الوالدين هي من الإخلاص، وهي مع الإخلاص عبادة. وفي جانب المعاملات من الصدق في البيع والشراء، وكذا حسن عشرة الزوجة والاحتساب في إحسان تربية الأبناء، كل ذلك مع الإخلاص يجازى عليه بالإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحقوق عباد الله في إخلاص الدين له، ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. الإخلاص عزيز، والناس يتفاضلون فيه تفاضلا كبيرا، ولدفع عوارضه من آفة الرياء والعجب بالعمل إلجأ إلى الله دوما بالدعاء أن تكون من عباده المخلصين. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان أكثر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وأكثر من مطالعة أخبار أهل الصدق والإخلاص، واقرأ سير الصالحين من الأسلاف، واحتقر كل عمل صالح تقدمه، وكن خائفا من عدم قبوله أو حبوطه. فليس الشأن الإتيان بالطاعة فحسب، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها وتخلصها من شوائبه. ومن حفظ العمل عدم العجب وعدم الفخر به، فزهد في المدح والثناء، فليس أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله. والموفق من لا يتأثر بثناء الناس، وإذا سمع ثناء لم يزده ذلك إلا تواضعا وخشية من الله. وأيقن أن مدح الناس لك فتنة، فادع ربك أن ينجيك من تلك الفتنة، واستشعر عظمة الله وضعف المخلوقين وعجزهم وفقرهم، واستصحب دوما أن الناس لا يملكون جنة ولا نارا. وأنزل الناس منزلة أصحاب القبور في عدم جلب النفع لك ودفع الضر عنك. والنفوس تصلح بتذكر مصيرها، ومن أيقن أنه يوسد في اللحد فريدا أدرك أنه لن ينفعه سوى إخلاصه لربه. وقد كان من دعاء السلف: اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.